بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة تقدم لكم كيف تزكي أموالك لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وعلمنا ما لم نكن نعلم، وهو ذو الفضل العظيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا فرائض لا بد من القيام بها، وعلى رأس هذه الفرائض أركان الإسلام الخمسة، ومن هذه الأركان الزكاة. الزكاة التي هي فرض، أمر عظيم يجب القيام به، ولها فوائد كثيرة، فوجوب الزكاة لا يخفى على أحد، وهو مما علم بداهة من دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنه يقبل الزكاة ويضاعف عليها، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذين يضاعف لهم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهي لغة النماء والزيادة والصلاح، فأراد ربك، فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي صلاحا، وهي من شعائر الأنبياء. قال الله تعالى عن إبراهيم وآله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وامتدح الله إسماعيل فقال سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وامتدح الله المؤمنين فقال: والذين هم للزكاة فاعلون. ولا شك أنها تطهير للنفس من الشح والبخل، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير وتزكية. وبالإضافة لفائدتها لصاحب المال، فهي سد لحاجة المصارف الثمانية، وهي نجاة من المفاسد الاجتماعية والخلقية الناشئة عن عدم سدها. ولذلك يوجد في المجتمع كثير من الانحراف والفواحش بسبب الفقر، وقد يدفع الفقر بعض النساء إلى ارتكاب الفاحشة من أجل جمع المال للإنفاق على من تحت يدها ومن عندها في البيت، وهذا واقع ومعروف. أذكر لكم أن إحدى النساء التي اشتبه في أمرها، لما طرق عليها الباب ودفع إليها زكاة، أجهشت بالبكاء وقالت أين أنتم منذ زمن بعيد. فلا شك أن عدم إخراج الزكاة والصدقات من أسبابها، من الأسباب التي يؤدي إليها وقوع بعض الناس في الفواحش. وإخراج الزكاة دافع للاتجار والاستثمار وتحريك المال، كما قال عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، اتجروا بها حتى لا تأكلها الصدقة. الزكاة أحد الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس عليها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ولذلك لما امتنع المرتدون، امتنع بعض العرب عن دفع الزكاة مع بقائهم على الإسلام، قاتلهم أبو بكر الصديق. قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر بفقهه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من يبتغي الأجر بإخراج الزكاة فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. إذن عقوبة ما تارك الزكاة أو مانع الزكاة أن تؤخذ منه الزكاة بالإضافة إلى شطر ماله، عقوبة يأخذها منه السلطان إذا امتنع عن الزكاة. وهؤلاء الذين يمتنعون سيكون لهم يوم القيامة عذاب أليم. يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا، الحية الذكر من الأفاعي، أقرع قد سقط شعر رأسه لكثرة سمه، يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها إياه، فيلقمها فاه، يدخل مانع الزكاة يده في فم هذا التنين وهذا الشجاع الأقرع فيقضمها. كما أن يده قد بخلت عن إخراج الزكاة في الدنيا هكذا يحصل له. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالمال الذي بخل به في الدنيا سيكون شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة حول عنقه. واعلموا أيها الإخوة أن الشريعة قد أوجبت الزكاة في أصناف معينة ولم توجبها في كل شيء. فقد أوجبتها مثلا في النقدين الذهب والفضة، والسائمة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكذلك في عروض التجارة والخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، الزروع والثمار. أما بالنسبة للنقدين الذهب والفضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. فعلمنا نصاب الذهب والفضة، فإذا سألت كم يكون بهذه الغرامات فلتعلم أيها المسلم أن المثقال هو 4.5 غرامات تقريبا، وبناء عليه يكون نصاب الذهب في حدود 85 غرام، ونصاب الفضة في حدود 600 غرام. فمن ملك 85 غراما من الذهب حولها وأكثر منها، ومن الفضة 600 تقريبا، تجب عليه الزكاة. ولا تجب الزكاة في المعادن الثمينة وإن كانت أغلى من الذهب والفضة كالألماس والبلاتين إلا إذا أعدت للتجارة. وأقلام وساعات الذهب لا تجوز للرجال بطبيعة الحال، لا يجوز استعمال ساعات وخواتم الذهب للرجال، لكن إذا كان عنده أشياء ذهبية مصنوعة من الذهب فإذا بلغت نصابا مع غيرها من السبائك والممتلكات الذهبية فإنها إذا بلغت نصابا تخرج زكاتها. وقد قال بعض العلماء بتكميل بعض النصابين من الآخر، فإذا كان عنده ذهب وفضة لم يبلغ واحد منهما نصابا، الواحد منهما نصابا، ولكن إذا جمع بلغ قالوا بإخراج الزكاة، واتفقوا على تكميل كل منهما بعروض التجارة. وإذا نقص النصاب شيئا يسيرا جدا فإنه يزكيه احتياطا. وإذا كان الذهب والفضة مخلوطا بغيره فإن الذهب يقدر والفضة تقدر من قبل الخبراء من الصاغة ونحوهم، فلو كان فيه فصوصا من ألماس ومعادن أو حجارة كريمة كما يسمونها قدر الذهب لوحده أو الفضة لوحدها فإذا بلغ نصابا أخرجت الزكاة، والزكاة على ثمن الذهب الذي عندك ليس على سعر شرائه ولا على سعر بيعه عند الصاغة، ولكن على سعر بيع ذهبك أنت الآن لو أردت أن تبيعه كم يساوي عند حلول الحول، كم يساوي تخرج الزكاة. والصحيح أن حلي المرأة تجب فيه الزكاة، كما جاء في الحديث الصحيح عن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب سواران، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ إذن هذا التهديد لا يكون إلا على ترك واجب، فإذا تجب إخراج الزكاة. يجب على من؟ على صاحبة الحلي، على الزوجة، ولو كان أهداه له لها زوجها، لأن العبرة بصاحب المال. فإذا تبرع زوجها بإخراج الزكاة عنها فهو مأجور والحمد لله. وإن لم تجد مالا أوراق نقدية باعت من الحلي قطعة بقيمة الزكاة فأخرجت زكاة حليا. ولا يقولن قائل ستفنى الحلي لأن النصاب معروف، فلو أنه مع السنوات زكي فنقص ونقص ونقص فإنه يصل إلى النصاب، فإذا صار أقل من النصاب لم تعد فيه الزكاة، فلا يقال إن الحلي سيفنى وينتهي بالكلية. والذي يهوى جمع الأشياء الذهبية والفضية ونحوها فلا بد أن يدخلها، فإن بعض الناس لديهم من التحف مع الأسف ما فيه ذهب وفضة كثير، فعليهم أن لا ينسوا إخراج زكاته. وكذلك فإن من كان عنده بنات كل واحدة منهن لها حلي فإنه يحسب نصاب كل واحدة على حدة، ولا يجب عليه أن يجمع الجميع. فإذا بلغ عند إحداهن
30 غراما لا تجب فيه الزكاة، والأخرى 50 غراما لا تجب فيه الزكاة، والثالثة 60 لا تجب فيه الزكاة، وبلغ عند الرابعة 90 أو 100 أو عند الزوجة أكثر أو أكثر من النصاب تجب فيه الزكاة، ينظر إليهن كل على حدة. ومن كانت تجهل حكم إخراج الزكاة في السنوات في الماضية فلا شيء عليها لقيام الشبهة من الاختلاف الحاصل في الأقوال في مسألة زكاة الحلي. وينبغي على الناس أن لا يبخلوا بإخراج حق الله في المال. أما بالنسبة للرواتب فإن كان يصرف الراتب أولا بأول فلا يبقى منه شيء في آخر الشهر، هذا ديدنه وحاله وعادته، فلا زكاة في الرواتب لأنه لا يحول عليها، لأنه لا يحول على شيء منها الحول. أما إن كان يدخر منها أو له أشياء أخرى من الإيجارات والاستثمارات والعوائد فإنه ينظر إذا حال الحول كم رصيده المالي فيخرج في الألف 25 ريالا والحمد لله. الزكاة يسيرة في الألف 25، لو قال ربنا ادفع نصف المال لدفعنا أو أكثر فهو صاحب المال، لكن قال في الألف 25، أمرنا في الألف 25، أمر يسير. وكل الحقوق المالية التي لا تستطيع أخذها الآن مثل مكافأة نهاية الخدمة أو الأشياء التي يقتطعوها من راتبك ولا تستطيع أخذها الآن، لو طالبت ما أعطوك، قالوا انتظر حتى تنتهي خدمتك في الشركة أو المؤسسة ونحوها، فلا زكاة فيها لأنه مال غير مقدور عليه، فإذا قبضته فزك مرة واحدة. وأموال اليتامى والمجانين يجب على أوليائهم إخراج الزكاة عنهم، والتجار أصحاب عروض التجارة يقومون السلع التي عندهم في المخازن والمحلات ونحوها ويجردونها في آخر السنة عند حلول الحول، ثم يخرجون الزكاة على قيمتها الحالية في السوق عند حلول الحول. لو أراد أن يبيعها كم تساوي عند حلول الحول؟ لو أراد أن يبيعها كم تساوي؟ كم سعرها في السوق عند حلول الحول؟ لا سعر الشراء، كم سعرها في السوق الآن لو أراد أن يبيعها على قيمتها 25%؟ والأراضي المعدة للبيع تدخل في عروض التجارة، والذي يبيع المكائن ونحوها هذه من عروض التجارة. أما بالنسبة لعروض التجارة فإن الإنسان إذا نوى البيع تجب عليه الزكاة. فلو اشترى أرضا بنية أن يبيعها الآن أو مستقبلا، المهم أنه يريد أن يبيعها، تجب عليه الزكاة. ومن كان يبني بيوتا ويبيعها فهي من عروض التجارة، تجب فيها الزكاة على قيمتها الحالية عند حلول الحول. وأما الأراضي المعدة للاستثمار بالإيجار أو بناء مشاريع أو سكن ونحوها فليس فيها زكاة. ومن كانت نيته مترددة في البيع أو الإيجار أو البيع أو البناء فإنه لا زكاة فيها لأنه لم يجزم بالبيع، فإذا جزم بالبيع ابتدأ الحول، فإذا حال الحول وهو جازم بالبيع ففيها الزكاة. والتجار الذين يبيعون الجملة والمفرق يخرجون الزكاة على سعر بيع الجملة لما يباع بالجملة، والزكاة على سعر بيع المفرق لما يباع بالمفرق. والذي يبيع بالنوعين جملة ومفرق فإنه يقدر تقديرا بين الجملة والمفرق بحسب تجارته وحاله وبيعه من خبرته السابقة ويخرج الزكاة. ولو أتى ببضاعة لم ينزلها في السوق ولم يعرف سعرها نظر كم يبيع التجار فيخرج الزكاة، كم يبيعون السلع المشابهة لسلعتهم بناء عليه يخرج الزكاة. فإن لم يوجد لها مثيل قدرها تقديرا كم تساوي في السوق وأخرج الزكاة، فإن لم يدري انتظر حتى يبيع ويعرف السعر عمليا يخرج الزكاة، أو يقدر ويخرج، فإذا باع وكانت أكثر أخرج الفرق وأضافه عما مضى مما أخرجه من الزكاة. وكذلك فإن المحلات التي فيها أشياء للبيع والاستبدال مثل محلات الغاز، اسطوانات الغاز، فما كان فيها معدا للبيع وجب إخراج الزكاة عنه. وأما الاستبدال فإن الزكاة في الأرباح، أرباح الاستبدال، ومن جاءه مال قبل تمام الحول، فإذا كان أرباحا ونماء للمال الأصلي فحوله حول أصله، لا ينتظر به حولا جديدا، كأرباح التجارة والأسهم ونتاج بهيمة السائمة حولها حول أصلها. أما إذا كان المال المستفاد من ليس من الأصل الذي عنده، من مصدر آخر، فإنه يستقبل به حولا جديدا. وكذلك فإنه إذا حال الحول على التركة وجبت الزكاة على الورثة، كل واحد يخرجها من نصيبه. وإذا كانوا لا يستطيعون قبض التركة فهي محجوزة عند المحكمة فلا زكاة فيها حتى يستطيعوا التصرف في المال، لأنها قد تعجز لسنوات لوجود قصر أو لسبب من الأسباب ونحو ذلك. وإذا كان عند إنسان بضاعة بالدين أخذها بالدين من التجار ليبيعها في المحل، فالصحيح أن عليها الزكاة، لأن الدين عقد تمليك. فلو قيل له البضاعة التي تبيعها في المحل ملك لمن؟ قال ملكي أنا، لكن علي قيمتها دين، القيمة دين، أما هي البضاعة ذاتها دخلت في ملكه. وكذلك فإن الإبل والبقر والغنم عند الفلاحين إذا كانوا يربونها للبيع فهي من عروض التجارة يجب إخراج الزكاة فيها. وأما إن كانت ليست للبيع وإنما لهم، فإن كانت ترعى من الأرض فإن فيها زكاة السائمة المعروفة من 40 إلى 120 في الغنم فيها شاة وهكذا. وإن كان يطعمها هو من ماله فلا زكاة فيها، فإن كانت معدة للبيع أخرج الزكاة في جميع الحالات، سواء يطعمها من جيبه أو تأكل من الأرض. وأما الصداق والمرأة، مؤخر الصداق، فإن كان زوجها غنيا متى طالبته أعطاها فعليها الزكاة، وإن كان فقيرا وكان المؤخر كثيرا مثلا لا يستطيع أداءه إليها فإنه ليس عليها زكاة. وإن كان الصداق مؤجلا إلى حين الفرقة أو الطلاق فهي ما دامت زوجته ليس لها حق فيه حتى يموت أو يطلق فليس عليها زكاة أيضا. ومن كانت تخشى لو طالبت أن يطلقها فليس عليها زكاة أيضا. وأما الأسهم فإن على قيمتها الحالية عند حلول الحول هي وأرباحها الزكاة، فإن كانت الشركة التي يملك الأسهم فيها تخرج الزكاة فلا زكاة عليه. ولينتبه إلى قول الأسهم في الشركات الشرعية، الأسهم الحلال، أما أسهم البنوك فهي سح وحرام، وكيف يخرج الزكاة من مال حرام؟ وهل يقبل الله هذا؟ كلا لا يقبل الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فانتبه يا عبد الله وارجع إلى الله وطهر مالك من الحرام قبل أن يأتي يوم لا مال ولا درهم، ولكن حسنات وسيئات. وكذلك فإن كل ما أعده الإنسان لحاجته واستعماله الشخصي فإنه لا زكاة فيه، كالمأكل والمشرب والملبس والمركب ونحو ذلك، ولو كان عنده عدة سيارات، وأثاث البيت فلا زكاة فيه، والسيارات الخصوصية أو سيارات الأجرة ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. كل ما أعد للاستعمال غير الذهب والفضة، كل ما أعد للاستعمال ليس فيه زكاة، والعمارات المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول، وكذلك المستودعات المؤجرة ونحو ذلك، والورش والمحلات ليس فيها زكاة، وما في محتوياتها مما لا يباع كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحدادة والتجهيزات الكهربائية وآلات الحساب والموازين كلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع. والفواكه والخضروات ليس فيها زكاة لأنها ليست ثمرا ولا حبا، وقد جاء في الحديث الصحيح ليس في الخضروات زكاة. وكذلك فإن الأراضي الزراعية ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الغلة، وآتوا حقه يوم حصاده. وأموال صناديق البر والصناديق الخيرية ليس فيها زكاة، والمبالغ المعدة لبناء مسجد الداخل في حساب خاص أو للأعمال الخيرية لا زكاة فيها. والدين لا يمنع الزكاة، فلو كان عليك دين وعندك أموال تخرج الزكاة على أموالك إذا حال الحول، ما دامت عندك الأموال ما سددت الدين والأموال عندك وحال عليها الحول تجب عليك فيها الزكاة. والأموال المعدة لقضاء الدين أو للزواج أو لبناء البيت ما دامت عندك وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. وكذلك فإن التجار الذين عليهم ديون ما داموا ما سددوا الديون وعندهم أموال أموالهم تجب فيها الزكاة. وإذا كنت أسلفت شخصا مالا فلو كان غنيا لا ليس بمماطل لو طالبته أعطاك عليك الزكاة، لو كان فقيرا أو معسرا أو مماطلا لو طالبته ما أعطاك ليس عليك الزكاة حتى تقبضها ولا يجوز إسقاط الدين بالزكاة على الصحيح. فلا يجوز أن تقول لإنسان أسلفته مالا أنا عندي زكاة هذه السنة سأسامحك بالدين وأحسبه من الزكاة. الصحيح أنه لا يجوز ذلك، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، وقال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذه العملية التي عملها ليس فيها أخذ ولا إعطاء. ثم إنه قد انتفع لأن هذا المال رديء غير محصل شبه معدوم، فكيف يجعل الزكاة التي تخرج عن طواعي النفس من ماله هي هذا المال الرديء المعدوم الذي لا يرجى أن يأخذه؟ وكذلك فإن الإنسان يخرج من الطيب الجيد وليس من الرديء أو المعدوم والمفقود، فإذا لا تصح هذه العملية. هذا بالنسبة لبعض أحكام الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر أنفسنا من البخل والشح، وأن يجعلنا وقافين عند حدوده مؤدين لحقوقه. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله مالك الملك، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة الشافع المشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الذي حذرنا من منع الزكاة فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا صاحب إذن لا يؤدي حق منها حقها ومن حقها عليه حلبها يوم وردها إذا وردت الماء وهناك مساكين يحلب ويعطيهم ومن حقها عليه حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بطاع قرقر مستوي أوثر ما كانت أعظم ما كانت وأسمن ما كانت وأكبر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعبده بأفواهها كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد وهكذا البقر والغنم تطأه بقرونها وأغلافها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أدوا زكاة أموالكم مؤتجرين بها طالبين الحسنات من الله مبتغين وجه الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه رغبة نفس ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقال الله سبحانه وتعالى في أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إذا كان للإنسان دخل يكفيه لطعامه وشرابه وكسائه وسكنه وأموره الضرورية من أي مصدر كان من التقاعد أو الضمان الاجتماعي أو غيره أو قريب ينفق عليه فلا يسمى فقيرا ولا مسكينا وكل من لا يجد حاجة من الحاجات الضرورية له فإنه فقير ومسكين ولو كانت من ضرورات هذا العصر كالثلاجة والمكيف فهذه ليست في هذا الزمان ليست من الكماليات وإنما هي أشياء ضرورية فمن كان لا يملك ذلك في هذه البلاد الحارة مثلا فإنه يعد فقيرا ولا يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو المرتد عن الدين الذي يسب الدين ولو كان أقرب قريب ويجوز إعطاء الزكاة للمديون المطالب بالدين الآن وليس عنده ما يسدد إذا كان مديونا مطالبا بالدين الآن مطالب ما عنده ما يسدد فيعطى من الزكاة وأصحاب الجنايات والديات يعطون من الزكاة يعطى الزكاة للناس الفقراء والمساكين من المسلمين فلا يجوز إعطاؤها لغير مسلم أبدا لا نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ونحو ذلك من ملل الكفر يعطى الأقرباء لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة إلا على الوالدين وإن علوا الجد والجدة تلزمك نفقتهم لا يعطون من الزكاة والأولاد وإن نزلوا ذكورا أو إناثا لا يعطون من الزكاة والزوجة أنت مكلف بالإنفاق عليها لا يجوز أن يحابي بها أحدا ويجوز إعطاؤها للأخ الفقير والأخت الفقيرة وابن الأخ الفقير وابن الأخت الفقيرة والخال الفقير والعم الفقير والعمة الفقيرة وأولادهم الفقراء وزوجاتهم الفقراء وزوج الأخت الفقيرة مثلا وهكذا وزوجة الأب ليست والدة زوجة أبيك إن كانت في عصمته لا يجوز أن تعطيها أنت مكلف بالإنفاق على زوجها وهو أبوك وإن كانت أرملة أو مطلقة جاز إعطاؤها ويجوز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها الفقير لأنها ليست مكلفة شرعا بالإنفاق عليه وإن كانت الزكاة قليلة فصرفها على أسرة محتاجة قد يكون أولى من توزيعها في أسر كثيرة لا ينتفع كل واحدة منها بشيء قليل والفقير يعطى ما يكفيه وعائلته لمدة سنة إلى أن يحين وقت الزكاة التي بعدها يجوز أن تعطي نفقة سنة ويعطى الشاب الذي يجد العنة ويخشى من الوقوع في الإثم ويريد الزواج ولا يستطيع الزواج يعطى ما يكفي زواجه ولا يجوز إعطاؤها للأقرباء مقابل النفقة الواجبة لكن يجوز أن يعطيهم فيما سوى النفقة، كأن يقضي دينا عن أبيه ليس مكلفا بقضائه، ويجوز دفع الزكاة لتسديد دين ميت ليس له مال ولا ورثة يؤدون. وإذا جاءك إنسان يطلب زكاة فأنت ترى حاله وظاهر أمره وكلامه، فإذا استوثقت منه مما ظهر من حاله أنه من أهل الزكاة يعطى من الزكاة، ويذكر أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، لأنه قد يكون قويا لكن لا يستطيع الاكتساب لظرف أو آخر، لا يستطيع العمل مع أنه قوي شاب لكن لا يستطيع العمل فيعطى منها. ولا يجوز لرجل أن يقبل الزكاة وقد اغتنى بعد فقر، لأن بعض الذين يعطون العوائل تتغير ظروف العوائل، العائلات الأيتام يكبر يتوظف، العائلة يصبح فيها من يعمل، فيجب على الأغنياء وأصحاب الزكاة أن يتقوا الله ويراجعوا حال الذي يعطونه كل سنة، هل لا زال من أهل الاستحقاق أم لا، لأن بعض الناس يخرجون على العادة مع أن أحوال الذين يعطونهم قد تغيرت. ولا يجوز لرجل أن يقول أعطني زكاة أوصلها لغيري أوصلها لآخر فقير ثم يأخذها لنفسه، لأنه وكيل، فلا يجوز أن يأخذها ولو كان فقيرا، لا بد أن يقول إنني أريد أن أخذها لنفسي لأنني محتاج إليها. وكذلك فإن الزكاة التي يراد دفعها لجمعيات خيرية لا بد من التأكد أنها تصرف للمستحقين في وقتها الصحيح. ولذلك يا عباد الله يجب الاستيثاق ممن تعطى الزكاة إليه، لا تعطى لمن هب ودب، لا تعطى لأي جمعية أو هيئة، وإنما يستوثق من حاله. هذه زكاة ليست له ولا لعب، هذه فريضة ركن من أركان الإسلام، أعط من تثق به أنه يوصلها إلى مستحقيها، تأكد من ذلك، ابحث، اخرج من بيتك، انزل عن كرسي مكتبك وابحث، لأن بحثك تجر عليه، وهذا هو الورع، أن تتحرى أين تعطي الزكاة، لمن تعطي الزكاة. فإن لم تعلم تعطي من تثق به، إن لم تعرف أحدا من أهل الزكاة تعطي ثقة معروفا بدينه وأمانته ليوصلها. ويجوز إعطاء الزكاة لزعماء القبائل الوثنيين إذا رجونا إسلامهم. وكذلك فإن مما ينبه عليه أن بعض الناس يظن أن الزكاة لابد أن تخرج من نفس المال، فلو كان عنده مال في البنك ومال في بيته يعتقد أن زكاة المال الذي في البنك يجب أن تكون من المال الذي في البنك، والصحيح أنه لا يجب، لا يجب، فلو أخرجت مال زكاة مال البنك من المال الذي في بيتك أو العكس جاز ذلك. المهم أن عليك زكاة ألف تخرجها ألف من أي مكان أخذتها، من مالك الذي في البيت في البنك، كان لك مال عند شخص أخذته منه وأخرجت منه الزكاة، كل هذا صحيح. ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا لطباعة المصاحف ولا للكتب، لأنها ليست من مصارف الزكاة، ولا فرش المسجد ولا ترميمه، هذه من الصدقات. ولا بد من النية عند إخراج الزكاة، فلا يجوز أن يعطي شخص صدقة على أنها صدقة وبعد أن يعطيه يقول نويتها زكاة، لا يصلح. عند الإعطاء لا بد أن تكون النية نية زكاة حتى تحسب زكاة. ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا صارت هناك حاجة. وأما بالنسبة لشراء أشياء للفقير من أموال الزكاة فإن الأصل أن يعطى الفقير المال بنفسه، هو الذي يأخذ المال ويتصرف، لا تتصرف في المال نيابة عنه إلا إذا وكلك راضيا دون حرج أو إحراج، أو أنه كان أحمق لا يعرف كيف يصرف وينفق، لا يعرف مصلحة نفسه، فعند ذلك يجوز لمن لا يحسن التصرف أن يشترى له بها، أو خشي أن يشتري بها محرمات لفسقه فيشترى له بها أشياء، عنده عائلة لكن قد يشتري بها مخدرات، فعند ذلك تعطى للمرأة مثلا زوجته الفقيرة لأنها فقيرة تعطى، أو أنه يشترى له بها أشياء من مال الزكاة إذا كان لا يحسن التصرف. ومن كان يتضرر بإخراج الزكاة الآن جاز له أن يؤخر شهرا أو شهرين حتى تتوفر عنده سيولة، لكن لا يؤخر كثيرا لأن هذا حق لله وحق للفقراء. ومن أخرج زكاة في مصرف ليس من مصارف الزكاة وعلم فعليه أن يعيد إخراجها. ومن لم يخرج الزكاة عن سنوات ماضية ثم تاب إلى الله فهي باقية في عنقه في ذمته دين عليه، لا بد أن يخرجها. اتقوا الله يا عباد الله وأخرجوا زكاة أموالكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر الكانزين بربط حجارة محمى بالنار يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، من بين كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدي، يتزلزل من الألم يوم القيامة، يتزلزل من الألم يوم القيامة. هكذا كما قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أذهبوا شر المال بالزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. أخرجوا النفيس، أخرجوا، والواجب من الوسط، الواجب من وسط المال، لكن حاول أن تخرج من أحسن ما عندك الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة جربة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة أي الرذيلة من المال، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وإنما قال من الوسط، وإذا أخذت من النفيس كان لك الأجر على ذلك. وفي هذا الأسبوع القادم يحتفل كثير من الناس بعادة يسمونها الزرقيعان، وهذه أيها الأخوة فيها عدة محاذير، لأن تخصيص يوم معين في السنة يحتفل به يفرح به الناس والأطفال كفرحهم بالعيدين أو أشد، لا شك أن في مضاهاة للشريعة في أمور الأعياد، وكذلك ما يحدث فيه من العادات القبيحة كرقص النساء البالغات أو تقديمه في علب الفضة، ولا يجوز استخدام علب الفضة لا في حفلات الملكة ولا في هذا الذي يسمونه البرجعان ولا في غيره، لأن هذه من الأواني التي حرمها الله، وغير ذلك من طواف بعض الأولاد لإيذاء الناس في أبوابهم وبيوتهم. ولذلك فاحذروا من كل ما هو شر وابتعدوا عنه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وارفع البلاء عن أهل الإسلام يا رب العالمين. فك أسر المسجونين من الموحدين، واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واقض ديوننا إنك أرحم الراحمين. اللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، فاكشف ما بنا من ضر إنك أنت الرؤوف الرحيم.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم الدين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.